ونلعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلهم مدخل صدق وأخرجهم مخرج صدق. برحمتك يا الجهة الثالثة. هل يختص وجوب التعلم بما إذا علم المكلف تفصيلا أو إجمال أو إجمالا أو اطمأن علم بابتلائه بما لا يعلم حكمه أو على الأقل اطمأن بابتلائه بما لا يعلم حكمه بما لا يعلم يعلم بما لا يعلم حكمه. بلي هل يختص وجوب التعلم بهذا أو يجب بمجرد احتمال الابتلاء بمجرد أن أحتمل أني أبتلى بحكم من الأحكام لا بد من تعلم حكمه؟ نعم الابتلاء بمسألة لا بد من تعلم حكمها. الذي يعلم مثال للذي يعلم تفصيلا أو إجمالا أو يطمئن بابتلائه به مثلا الشكوك المتعارفة التي يعم الابتلاء بها خمو كلها بعد يعني الشك مثلا بين الثنتين والأربعة قل ما يتفق أو حتى الشك بين الثنتين والثلاث والأربعة مثلا يقول هذا أنا واحد لا احتمال ابتلائي به ماذا يعني يبقى احتمالا لا ليس عندي علم واطمئنان بماذا بابتلائي به. نعم فهل يختص وجوب التعلم بما إذا علم أو اطمأن علم تفصيلا أو إجمالا بابتلائه بما لا يعلم أو لا يعلم حكمه كحكم الشكوك المتعارفة التي يعم الابتلاء بها أو يجب يعني التعلم بمجرد احتمال الابتلاء؟ وجهان بل قولان المشهور بينهم بل المتسالم عليه هو الثاني و الثاني. خب التسالم لا يعني أنه ماذا لا يوجد خلاف، قد يكون هناك خلاف. التسالم عبارة عن سوق المسألة سوق المسلمات، بعد يوجد خلاف لا يوجد خلاف ده شيء آخر، وإن كان من حيث أقوائيته أقوى من الإجماع. التسالم أقوى من الإجماع. فإذا أرسل مثل الشيخ الطوسي عليه الرحمة مسألة إرسال المسلمات ففي هذه الحالة يستفاد من هذا أنه أن الحكم كان واضحا لديه فلذلك أرسل خصوصا في الكتب طبعا الاستدلالية مو في الكتب الفتوائية، وإلا في الكتب الفتوائية الأحكام مثلا ترسل إرسال المسلمة، لا في الكتب الاستدلالية كالشيخ مثلا في المبسوط يفعل ذلك. فهذا يجتمع مع وجود الخلاف أنه يوجد مخالف يوجد قائل بالخلاف. نعم فقال المشهور بينهم بل المتسالم عليه هو الثاني وربما يقال بالأول، ربما يقال بيذكر أدلة القول بالأول تمسكا باستصحاب عدم الابتلاء. فإذا المتسالم عليه هو الثاني اللي هو يجب التعلم بمجرد احتمال الابتلاء، لكن ربما يقال بالأول وهو أنه إنما يجب التعلم فيما إذا علم إجمالا أو تفصيلا بابتلائه أو اطمأن بابتلائه تمسكا باستصحاب عدم الابتلاء وبعد إحراز عدم الابتلاء ولو بالتعبد له بالاستصحاب لا يجب التعلم. ف مسألة من المسائل أحتمل أن أبتلى بها، من الجائز أن أبتلى من الجائز أن لا أبتلى، هل يجب تعلم حكمها أم لا؟ في هذه الحالة لو استصحبت ماذا؟ استقبالا عدم الابتلاء بها. استصحاب استقبالي. الآن أنا غير مبتلى، هل سأبتلى بها في ماذا؟ في عمود الزمن لي قدام على قولة عراقي. أشك أنا غير مبتلى بها، أستصحب عدم ابتلائي بها. وإذا أحرست عدم ابتلائي بها ولو تعبدا، خذ مسألة لن أبتلى بها، الموضوع تنقح، لن أبتلى بهذه المسألة ولو تعبدا. إذا لن أبتلى لا يجب التعلم. ما ببتلي يعني، واحد تارة يقول وجدانا أنا لا أبتلى بها، تارة تعبدا يقول لا أبتلى بها. في فرض ما إذا قال وجدانا أنا لا أبتلى بهذه المسألة لا يجب تعلم حكمها، كذلك فيما إذا ماذا تنقح عدم الابتلاء بها ولو تعبدا لا يجب تعلم حكمها. ورد هذا الاستدلال بوجهين، هذا الاستصحاب، رد هذا الاستصحاب بوجهين. الوجه الأول أن أدلة الاستصحاب لا تشمل المقام. ليش؟ قال الاستصحاب تعلم بشيء في السابق تستصحبه في اللاحق، تعلم بشيء ماذا ماضي في الماضي وتشك في ماذا في بقائه إلى الآن إلى اللحظة الراهنة، فتستصحب ابقاء ما كان. كنت على ماذا؟ على طهارة من الحدث عند الساعة السابعة، أشك في انتقاض هذه الطهارة. تشك ليش؟ مو أشك في أصل وجودها، لا، وجدت، ارتفعت أو لم ترتفع طهارة، فأستصحب الطهارة إلى الآن فأصلي. هذا الاستصحاب الطبيعي، هذا الذي هو ماذا؟ قدر متيقن لتناول أدلة الاستصحاب. أما أنه لا، أنا أعلم بطهارة الآن، أشك بأني ماذا متطهر لاحقا في الاستقبال، فأستصحب أني على طهارة في الاستقبال، يقول هذا ما تناول أدلة الاستصحاب. قال أن أدلة الاستصحاب لا تشمل المقام بدعوى أنها لا تشمل إلا الأمور الماضية المتعلق، الأمور الماضية المتعلق بها اليقين السابق والشك اللاحق، فعدم الابتلاء في المستقبل لا يكون مشمولا لأدلة الاستصحاب. نعم هو. وفيه أن الميزان في جريان الاستصحاب إنما هو تقدم زمان المتيقن على زمان المشكوك فيه، من دون فرق بين الأمور الماضية والاستقبالية. هذا هو المناط، المهم زمان المتيقن متقدم على زمان المشكوك بس. أما أنه يعتبر في الماذا في المتيقن أن يكون في الماضي والمشكوك يكون في الماذا في الحاضر، لا. فالآن المتيقن فيما نحن فيه أني غير مبتلى، هذا المتيقن، وهذا السابق على شنو؟ على الشك. في الاستقبال، في الاستقبال أنا مبتلى أو لا ما أدري، فإذا زمان المشكوك لاحق عن لزمان ماذا؟ لزمان المتيقن، غاية ما في الآن بدل أن يكون ماضي وحاضر، لا، حاضر ومستقبل، شو المشكلة؟ فإذا الضابطة شنو؟ تقدم زمان المتيقن على زمان المشكوك، بس هي الضابطة. أما أن يكون المتيقن ماذا في الماضي والمشكوك في الحاضر، لا، يقول هذا لا دليل عليه. نعم بلي ألو على ما سيجيء الكلام فيه في بحث الاستصحاب إن شاء الله، ولذا بنينا على ذلك فروعا كثيرة. منها جواز البدار في أول الوقت لذوي الأعذار تمسكا باستصحاب بقاء عذره إلى آخر الوقت. هذا مثلا طبعا في غير ما دل الدليل عليه، يعني لو شك المكلف، الآن المكلف غير واجد للطهور، طهارة للماء، في هذه الحالة هل له أن يقول لا أدري فيما بقي من الوقت هل أجد الماء أو لا؟ فالآن أنا لست واجدا للماء، في المستقبل قد أكون واجدا وقد لا أكون واجدا، فأستصحب عدم كوني واجدا للماء. وبالتالي إذا استصحبت عدم كوني واجدا للماء لي أن أتيمم، لي أن أتيمم ولو في أول الوقت، بالتالي أبادر للصلاة في أول الوقت. ليش؟ الآن أنا غير واجد، أشك في أني غير واجد إلى آخر الوقت أو لا، فأستصحب عدم كوني واجدا وماذا؟ وأتيمم وأصلي. نعم تفضلوا. خيرا إن شاء الله. زين، طبعا عندهم مسألة أنه إذا كان في أول الوقت غير واجد للماء وعلم أو اطمأن بأنه لن يجد الماء طول الخبض فليتيمم، هاي واضح يبادر. مع ما تقول لي بعد حتى افحص عن الماء في الجهات، واحد يقول ما موجود ماء 100% موجود، تقول لي فحص، خذ الفحص. ماذا فحص؟ مو أمر تعبدي، طريقي يعني يحتمل وجود الماء، ففي هذه الحالة يبحث. لذا إذا قطع أو اطمأن بأنه في هذه الجهة لا يوجد ماء، فإما هو في اليمين أو في اليسار أو في حينئذ ماذا يكتفي بالفحص في الجهات الثلاث، أو اطمأن بعدم وجوده في جهتين ومن المجائز أن يوجد في جهتين أخريتين، في هذه الحالة يبحث في خصوص الجهتين ماذا اللتين يحتمل وجود الماء فيهما. عموما احنا مو هذا فرضنا أنه يعلم بعدم وجود الماء وإلا وظيفته التيمم، أو يحتمل نعم يحتمل وجود الماء في هذه الحالة وظيفته أن يفحص. لكن لو أنه طبعا في هذه المسألة موجود أنه يفحص وما يمكن له أن مثلا يجري استصحاب عدم وجدان الماء بل وظيفته يفحص، لكن إذا كان عذر عن استعمال الماء مثلا يقول الطبيب منعني من استعمال الماء، لكن من الجائز من أمس من شهر باكر أروح على الطبيب، من الجائز أن يقول لا مفترض من قبل 5 أيام أنت لك أن تستعمل الماء. ما أدري العذر مستمر أو ما مستمر، إلى أمس العذر موجود، العذر يستمر لولا ما أدري، فهل لي أن ماذا أن أستصحب العذر إلى الاستقبال؟ فأنا اليوم بروح للطبيب حين أول وقت صلاة الظهرين، بروح إلى الطبيب، من الجائز يقول لي الطبيب استعمل الماء، لكن تدري أنا أقدر يوجد مجال أن ماذا أن أتوضأ وأصلي بعدين أروح إلى الطبيب، فهل أستصحب العذر فأتيمم وأصلي لأنه ممنوع، أو لا أنتظر إلى دخل على الطبيب وبعد إذن ماذا إذا قال لي استعمل الماء استعمل الماء وإلا أتيمم؟ فبالإمكان في مثل هي صور العذر، مو أنه تعذر الماء، في صور العذر مو تعذر الماء، في صور العذر، هل يمكن استصحاب العذر استقبالا وبالتالي الاتيان بالوظيفة بوظيفة ماذا؟ بوظيفة مثلا المعذور وهي التيمم أم لا؟ قال نعم، بنينا على ذلك جواز البدار في أول الوقت لذوي الأعذار تمسكا باستصحاب بقاء عذره إلى آخر الوقت. أي مثلا بعضهم عليه جبيرة، عليه جبيرة، قال له اليوم إن شاء الله نرفع الجبيرة. إذا علم أو اطمأن بأنه سترفع الجبيرة في أثناء الوقت، ليس له في أول الوقت أن يبادر إلى ماذا؟ إلى العبادة بطهارة ماذا؟ بطهارة عذرية. ينتظر، روح يشيلون الجبيرة وتوضأ، أو يقول لما منشيلها فيتأمل. أما إذا لا شك في أنه ترفع الجبيرة أو لا ترفع، هاي الفرق، مو أنه علم بترفع أو علم لن ترفع، لا شك في أنه ترفع الجبيرة اليوم لولا والدكتور قال أنت تعال يوم الفلاني إن شاء الله نسوي لك فحص لو إكسري، وإذا شفنا مثلا كذا العظم التئام أو انجبار ففي هذه الحالة راح نرفع الجبيرة. ويقول أحتمل رفع الجبيرة، أحتمل أن لا ترفع الجبيرة. متى؟ مو عندنا الساعة 2 الظهر والآن أول الوقت، فهل لي أن أستصحب بقاء العذر طول الوقت إلى آخر الوقت وبالتالي أتيمم وأصلي أروح للطبيب؟ هذا فقط. يقول السيد خوي نعم لك ذلك. خب، فإذا رد هذا الاستصحاب بوجهين، الوجه الأول ورد وماذا وأجاب عنه، الوجه الثاني ما ذكره المحقق البيهقي ليس سره بلي، وهو أن جريان الاستصحاب متوقف على كون الواقع المشكوك فيه نعم بنفسه أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي. لذلك بعض الاستصحابات ما تجري ليه؟ ما يقول ما لها أثر، إذا ما لها أثر تستصحب ليش؟ ما لها أثر. مثلا حائض تشك أحدثت بالحدث الأصغر أو لا، يقول كنت غير محدثة بالحدث الأصغر، الآن أشك في أني أحدث بالحدث الأصغر أو لا، هي كانت متطهرة قبل نزول الدم عليها، كانت على طهارة من الحدث تماما ما عليه، ثم طرقها الدم ثم شكت في اتفاق الحدث الأصغر منها، قالت أجل بس تصحب ماذا؟ طهارتي. طهارة هذه وش الأثر المترتب؟ افترض بتستصحبين الطهارة، وش الأثر المترتب؟ هذا إذا بقت طهارة، أخو طهارة ما موجودة، افترض بقي طهارة لو بتستصحبينها وش الأثر المترتب؟ ما في أثر مترتب عليها. نعم، فإذا المهم ميرزا يقول جريان الاستصحاب متوقف على كون الواقع المشكوك فيه بنفسه أثرا شرعيا أو ذات أثر شرعي، وأما إذا لم يكن كل من الأمرين ولم يكن أثر شرعي في البين، هذا هو معنى، أو كان الأثر مترتبا على نفس الشك دون الواقع، إيه، فلا معنى لجريان الاستصحاب. يقول والمقام من هذا القبيل، لأن وجوب التعلم من باب وجوب دفع الضرر المحتمل، هي الضرر محتمل بحكم العقل. يقول نعم مترتب على احتمال الابتلاء، مترتب على احتمال الابتلاء لا على واقع الابتلاء. فأنت جاي يقول شنو؟ بس تصحب أن لا ابتلى، تعال شايفه هو الأثر مرتب على ماذا؟ على الابتلاء وعدم الابتلاء. الأثر مرتب على احتمال الابتلاء، احتمال الابتلاء ما بترفع بالاستصحاب، ما بينتفي هالاحتمال بالاستصحاب. أنت تقول ما نعم، فإذا لو احتمال العقاب أو احتمال الضرر الذي يجب دفعه بحكم العاقل مرتب أو مترتب على ماذا؟ على احتمال الابتلاء، احتمال الابتلاء قائم لا على واقع الابتلاء ليتمسك بالاستصحاب لإحراز عدم الابتلاء. السيد عليه الرحمة بيّن، قال احنا بيّننا في الاستصحاب أيضا بأنه ماكو دليل على أنه يعتبر في المستصحب أن يكون أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي. ها قال وفيه أنه لا يعتبر في جريان الاستصحاب كون المستصحب أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي. ها بناء على ما هو التحقيق من أن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي أيضا، فيكفي في جريان الاستصحاب ترتب الأثر على نفس الاستصحاب مو على المستصحاب، على الاستصحاب نفسه. وعليه فلا مانع من إجراء الاستصحاب في المقام وإحراز عدم الابتلاء. نحرز بشنو؟ بالتعبد. نعم، وإحراز عدم الابتلاء، هذا الإحراز بالتعبد، ويترتب عليه عدم وجوب التعلم، فلا يبقى موضوع لحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل. ما ببتلى، لن أبتلى. نعم، بناء على عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي، وكون الاستصحاب يعني وبناء على كون الاستصحاب بمنزلة القطع الطريقي فقط كما عليه صاحب الكفاية قدس سره، يعتبر في جريان الاستصحاب كون المستصحاب ذا أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي، فلا يجري في المقام لما ذكره المحقق النائين قدس سره، ولكنه خلاف ما التزم به هو نفس الميرزا في ماذا؟ في مبحث الاستصحاب، فإنه اختار فيه يعني في مبحث الاستصحاب كون الاستصحاب بمنزلة القطع الموضوعي هذا، ولكن التحقيق رجع السيد على مبانيكم هالشكل وعلى مبناي كذا، لكن عندنا خاصية للمطلب هنا، ولكن التحقيق أن الاستصحاب غير جار في المقام. ليش؟ للأدلة الدالة على وجوب التعلم، فإن إطلاقها يشمل المقام. في هذه الحالة إذا عندك بعد دليل اجتهاد تروح إلى الأصل العملي. ليش؟ واضح هذه محكومة بدليل اجتهادي. أشك في الابتلاء وعدم الابتلاء، في هذه الحالة تستصحب عدم الابتلاء. شو هل عندنا إطلاق يشمل حتى هذا الفرض؟ بعد وتخصيصها، تخصيص هذه الأدلة اللي هي أدلة وجوب التعلم بموارد العلم بالابتلاء أو الاطمئنان بالابتلاء، ماذا مستهجن لندرتها؟ يقول ماذا موارد العلم بالابتلاء أو الاطمئنان بالابتلاء؟ ما نادرة. نعم، فحمل الماذا، فحمل هذه الأدلة على هذه الموارد خاصة ماذا؟ مستهجنون عرفان، فإن الغالب في مسائل الشكوك ونحوها مجرد احتمال الابتلاء، فيكون وجوب التعلم عند احتمال الابتلاء ثابتا بالدليل، ومعه لا تصل النوبة إلى جريان الاستصحاب. فإذا السيد عليه الرحمة يوافق المشهور بأنه يجب تعلم ماذا؟ يجب تعلم أحكام المسائل بمجرد احتمال الابتلاء. نعم، وأن الاستصحاب وإن كان في نفسه يجري، ما في مانع من جريانه في نفسه، ولكن يوجد مانع، يعني أدلة الاستصحاب تساعد. بينما الإشكال الذي ذكره الميرزا النائيني والإشكال الذي قبله كان يقول بأنه الاستصحاب في حد ذاته ما يجري، واضح، ويقول الاستصحاب في حد ذاته يجري، في حد ذاته ما في مانع منه، ولكن لنكتة خاصة في المقام. الجهة الرابعة، لا شك في أن الشاك في التكليف لو ترك الفحص واقتحم في الشبهة فصادف ارتكاب الحرام يستحق العقاب على مخالفة الواقع، وهذا واضح، إذ بعد وجوب الفحص طريقيا تنجز الواقع عليه، هذا فيما إذا كان الواقع بحيث لو تفحص المكلف عنه لظفر به، وأما فيما إذا كان الواقع على نحو لا يصل المكلف إليه بعد الفحص، بل ربما يؤدي فحصه إلى خلافه، فهل يستحق العقاب على مخالفة الواقع أم لا؟ هذا شنو اللي سواه؟ هذا ما فحص ووقع في مخالفة الواقع، لكنه لو فحص لا يصل إلى الواقع أو يصل إلى خلاف الواقع، هذا احتمل حرمة أكل لحم الأرنب، فحص لا ما فحص، فأكل لحم الأرنب. وفي الواقع بالفعل أكل لحم الأرنب حرام، لكنه على تقدير في الواقع. ها شيخنا وما يدري عن شيء، الآن الحساب صوب الله. في الواقع لو فحص ما يصل إلى ماذا؟ إلى دليل على الحرمة، أو إذا فحص يصل إلى دليل على عدم الحرمة، مع ذلك يؤاخذ أم لا؟ يعني خلنا نخلي اثنين، واحد شيخنا ما فحص وارتكب، واحد فحص وما حصل على الدليل وماذا وبالتالي ارتكب، وواحد فحص وما حصل على دليل على الحرمة بل حصل على دليل على على الماذا على الجواز وارتكب، وثلاثتهم ارتكب. خب الثاني والثالث غير مؤاخذين، فحصل واحد ما حصل أجر البراءة، وواحد حصل دليل على الإباحة، ما يحتاج بعد عنده دليل على الإباحة، مو أنه رجع إلى الأصل. خب هذين معذور، هذان معذور. الأول لو فحص بيصير حاله واحد من هذين، أما أنه سيصل سينسد الطريق أمامه ما بيصل إلى الحرمة، أو إذا بيوصل بيوصل إلى دليل على الجواب يؤاخذ أيضا. فقال السيد وجهان بل قولان، ولا يخفى أن استحقاق العقاب من جهة التجري وعدم الفحص مبني على ما تقدم الكلام فيه، متجري متجري، بعد المتجري يستحق عقابا أو لا، ذاك شيء مطلب آخر، نمو من جهة من هالجهة. احنا نتكلم من جهة ارتكابه للحرام مو من جهة تجري، ارتكب الحرام، ارتكب حرام، ما أكل ما هو حرام، شرب ما هو حرام، هذا مو تجري من هاي الجهة. لا يخفى أن استحقاق كذا، إذا محل الكلام وين؟ محل الكلام فعلا إنما هو في استحقاق العقاب على مخالفة الواقع، فالتزم المحقق النائي قدس سره باستحقاق العقاب، حرام في الواقع وما فعص تستحق، بدعوى أن مخالفة الواقع ما لم تكن مقرونة بالمؤمن شرعا أو عقلا، إذا ما موجود إياك المؤمن موجبة لاستحقاق العقاب، موجبة لاستحقاق العقاب. افترض واحد شيخنا فحص ما حصل على دليل على الحرمة، هو ما حصل على دليل على الحرمة، ترى الآن ما عندك مؤمن، للآن ما عندك مؤمن، عدم الدليل على الحرمة مو كافي، ذلك نقول لي أخذ البراءة، تسلح بالبراءة، تسلح بالبراءة العقلية أو الشرعية على الأقل، في هذه الحالة عنده مؤمن. أما واحد أصلاً شيخنا ما فحص بحيث يقول تعال ما أدري عندي مؤمن أو لا، ما عنده مؤمن لا شرعاً ولا عقلاً، براءتان لا تجريان إلا بعد الفحص، ما فحص حتى تجريا حتى تجريا، ففي هذه الحالة إذا كان مع عدم المؤمن حينئذ يستحق العقوبة. قال والمقام كذلك، لأن المفروض عدم جريان البراءة الشرعية ولا العقلية قبل الفحص على ما تقدم بيانه، قلنا هذا فيما تقدم أنه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مو بلا بيان واصل، بلا بيان في معرض الوصول، فروح ابحث إذا ما حصلت سرخه، واضح. نفس الشيء أدلة البراءة الشرعية قلنا وإن كانت مطلقة رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ما لا أعلم قلنا، لكن هذا ماذا؟ لابد من الفحص، وأقمنا أقام السيد القرائن على لزوم الفحص رغم إطلاق أدلة البراءة زين الشرعية، ولكن التحقيق هو التفصيل في المقام. عفوا وقد ذكرنا في الدورة السابقة أنه يمكن الالتزام بعدم استحقاق العقاب لجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. شلون؟ قال شوف قاعدة قبح العقاب بلا بيان متى تجري؟ قال تجري حيث لا يكون هناك بيان، بيان يعني شنو واصل؟ قال لا في معرض الوصول، هذا ما موجود بيان في معرض الوصول، ما موجود بيان في معرض الوصول بالنسبة إليه، بحيث لو بحثنا ما عثر إذا ما موجود بيان في معرض الوصول تجري قائلة قبح العقاب بلا بيان في حق. فقال إذ المراد بالبيان جعل التكليف في معرض الوصول على ما تقدم بيانه، فمع عدم تمكن المكلف من الوصول إليه كان البيان غير تام من قبل الشارع أو الشارع، ومعه يستحق العقل يستقل عفوا يستقل العقل بقبح العقاب، فتكون مخالفة الواقع حينئذ مقرونة بالمؤمن العقلي. غاية الأمر أن المكلف غير ملتفت إلى عدم تمامية البيان من قبل المولى، وكان يحتملها يحتمل التمامية، فتجرى واقتحم الشبهة بلا فحص، فلو كان مستحقان للعقاب فإنما هو على التجري لا على مخالفة الواقع، لأن الواقع مما لم تقم الحجة عليه فيكون العقاب عليه حينئذ بلا بيان. خش ابتداء هذا قلناه، ولكن التحقيق هو التفصيل في المقام. بأن يقال إن بنينا على وجوب الفحص لآية السؤال فاسألوا أهل الذكر، راح للبراءة الشرعية الحين، والأخبار الدالة على هاي اللي هي الأدلة التي أقامها السيد عليه الرحمة على وجوب التعلم وجعل منها قراء على عدم جريان ماذا البراءة الشرعية إلا بعد الفحص. آية السؤال ها، إذا بنينا على وجوب الفحص لآية السؤال والأخبار الدالة على وجوب التعلم، الأخبار الدالة على وجوب تحصيل العلم بالأحكام، فالحق عدم استحقاق العقاب. ليش؟ لعدم إمكان التعلم، لعدم إمكان الفحص، واضح؟ عدم تحصيل العلم على الفرض بحسب الفرض هالشكل، فلا يكون المقام مشمولا للآية الشريفة والأخبار الدالة على وجوب التعلم. لكن إن بنينا على وجوب الفحص مو لهذا، وإنما لأجل العلم الإجمالي أو لأجل أدلة التوقف والاحتياط، لأن هذا هاي بعد ذكرناها في ضمن الأدلة هذه وهذه، بناء على كونها دالة على وجوب الوجوب المولوي الطريقي للإرشاد الماحض على ما استظهرنا منها، استظهرنا أنه يجب الاحتياط طريقيا استطراقا للواقع. نعم أيضا يجب نعم الفحص لأجل العلم الإجمالي. خب فالحق استحقاق العقاب على مخالفة الواقع لكونه لكون الواقع ماذا منجزا بالعلم الإجمالي أو منجزا بوجوب التوقف والاحتياط. فإذا تفصيل نعم. الجهة الخامسة إلى غد إن شاء الله.